بسم الله الرحمن الرحيم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون في اللجين شاخصات بأحداق هي الذهب الشريك، على قبض الزبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
تأملات في الحج، تأملات في الحج، تأملات في الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، في يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان تأملات في الحج لفضيلة الشيخ محمد بن مصلح هاشم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا بكم في الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان كلمة هذه الليلة تأملات في الحج. فالحج رحلة كريمة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى مكة البلد الأمين الذي طهره الله ورفع منزلته وأوجب استقباله، والحج إلى البيت الحرام زافر بالتكاليف التعبدية التي يقف المسلم إكبارا وإعجابا عندما يعرف بعضا من أسرارها التشريعية. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا عزم على الخروج فإنه يخرج في رحلة مباركة يجب ألا تمر عليه دون اعتبار. قال الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
فالتفكر مطلوب
والإنسان يسافر إلى الحج أو إلى أي سفر آخر عله أن يعتبر فيرى مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالمسافر يتأمل ثم يخشى يتأمل ثم يخشى. وقد أنكر الله عز وجل على أناس يتيحون في الأرض ولا يتأملون في خلقه فقال سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهم عنها معرضون. وقال القائل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السريك على قبض الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا استثمر الإنسان تلك الساعات التي يسافر فيها في تأمل وتفكر كان سببا بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة إيمانه. والله عز وجل قد دعا إلى ذلك في كتابه والسفر أحبتي في الله يسفر عن أخلاق الرجال إذا وجب أن يتحلى المسافر فيه بالصبر وتحمل المشاق وأن يسفر عن أخلاق طيبة وعن معدن طيب لتحمل إخوانه في الله وبتحمل رفقته أن الله عز وجل أن يكتب بذلك له أجرا وثوابا. فلا بد من الصبر وهو يسافر أن الله أن يتقبل فلا يجل بلسانه ولا يحسد ولا يقول كلاما لا يليق. ويستحب لمن عزم على السفر للحج أن يستخير الله سبحانه وتعالى. ليس للحج في ذاته فالحج خير ولا شك ولكن يستخير الله عز وجل في الذهاب مع رفقة أو في الراحلة أو في أمر من أموره الأخرى لكن يستخير الله عز وجل. فهذا مما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب كذلك أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر والحج. فإن لم يتيسر له ذلك حرص على رفقة خيرة فيهم من يعرف ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكي لا يقع في خطأ وليتجنب أن يقع في أمر يسأل عنه فيما بعد أو يندم. ومن آدابه كذلك أن يوصي أهله إذا سافر بتقوى الله تبارك وتعالى وأن يكتب وصيته فلعلها سفرة قد لا يعود بعدها. فإذا به قد كتب وصيته وبرأ من ذمته وذكر ما له وما عليه. ويجب على من عزم على الحج أن يبادر إلى التوبة النصوح وأن يقلع عن الآثام وعن السيئات وعن الخطايا لأنه مقدم على أمل إن تقبل الله عز وجل منه عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا بد أن يري الله تبارك وتعالى أنه عازم على التوبة وأنه صادق فيها. كيف لا والله عز وجل يدعوه إلى ذلك بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فيتحلل من الآثام ويتحلل من المظالم ويتحلل من كل من استطاع أن يتحلل منه ويرد ما عنده من المظالم ويلقى الله عز وجل بقلب سليم سائد إلى ربه عز وجل. وأن ينتخب لحجته وعمرته مالا حلالا لما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وأن يريد بحجه وعمرته وجه الله وأن يحذر من أن يريد لحجه الدنيا ومطامعها أو الرياء. والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يريد أن يباهي بحجه أو أن يتحدث الناس أنه حج كذا من المواسم أو أنه يريد أن يكسب حطاما من حطام الدنيا لكن هو يريد ما عند الله عز وجل وما استنفع به من المنافع التي أباحها الله بعد ذلك فحبا وكرامة عين. يقول سبحانه
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
ومن ذلك أن يراعي الآداب النبوية من أدعية وأذكار واتباع للسنة، ومنها أن يحفظ لسانه عن القيل والقال، عن القيل والقال، فلا تكون الرحلة كلها في غيبة وكلها بكلام، وربما كان مزاحا ثقيلا خرج بعد ذلك إلى كباب وشتام، ومن حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن يكف أذاه عن رفقته، أن يكف أذاه عن رفقته وعن الحجاج كذلك. ومنها أن يحرص على أداء ما افترض الله عز وجل عليه، فليس السفر وليس من المشقة مبررا له بأن يترك ما أوجب الله عز وجل عليه من أداء الصلاة. نعم له أن يجمع وأن يبصر في وقت إجداه ما دام على سفر، لكن ليس له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتيها، فهو مفرط بذلك ولا فجة له بذلك. فأن يحرص على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من القيام بالواجبات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل بر يستطيع أن يفعله أن له أن يكسب بذلك أجرا. والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وأن تستر وجهها وأن تحرص على أداء المناسك كما شرع لها دون زيادة أو نقصان. أحبتي في الله، والأصل في مشروعية الحج الكتاب والسنة والإجماع، فهو فرض عين على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، لقول الله تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين أيضا ما رواه أبو هريرة من حديث جبريل الطويل حين جاء يعلم الناس أمر دينهم، حين قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الصلاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أوهم أن يفرض الجزية على من لم يحج؟ قال: ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحج يمحو الله به الذنوب والخطايا، يمحو الله به الذنوب والخطايا. فعند مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قذف الله عز وجل في قلبي الإسلام، فذهبت لأسلم، فبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن يأخذ يده قبضتها، فقال: ما لك؟ قلت: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله عز وجل لي ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، وهو الشاهد أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنيئا لمن حج فلم يرفث أو يفسق، هنيئا له بميلاد جديد، ميلاد لا إثم فيه ولا خطيئة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. ولذا وجبت مجاهدة النفس فيه وقمع شهواتها، فالحج أفضل الجهاد، والحج المبرور جزاؤه الجنة، والحج المبرور جزاؤه الجنة. عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. ونفقتهم في سبيل الله مكلوفة عليهم، وهم معانون في أداء النسك، لكن ذاك معلم من معالم التوحيد أقامه أبونا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأنت ترى مواكب الصالحين ترتبط بهذا البيت وتحن إليه، فها هو إبراهيم عليه السلام يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه، ويتوجه بقلبه الخافق الواجب إلى ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وها هي هاجر، وها هي هاجر تستروح الماء لنفسها وطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة حول البيت، وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل، ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيع، وإذا هي زمزم ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجذب. وإبراهيم يرى في المنام أنه يذبح ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل، يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان قواعد البيت ويقولان كما قال ابن كثير: أتدري ما كان نشيدهما؟ كانا يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتقبل الله منهما أفضل ما تقبل من عباده الصالحين. وتمر بك الذكريات، فإذا بك تسترجع طفولة محمد صلى الله عليه وسلم حين درج على ثرى مكة وسار في مضحائها وصعد جبالها عليه الصلاة والسلام، ثم تتذكر صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ الحجر الأسود فيضعه بيده الكريمة في مكانه منهيا بذلك مشكلة كاد يسفك بسببها دم كثير، وتتذكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهم يطوفون بالبيت وينتقلون معه من مكة إلى مزدلفة إلى عرفات إلى منى ويطوفون بتلك الساحات، كل هذا يدور في بالك وأنت بالحج. وفي الحج إخوتي في الله إعلان لمبدأ المساواة بين الناس، يقول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه: سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، فالناس كلهم بزي واحد في لباس واحد في مكان واحد يدعون رب واحد، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم ولا بين حاكمهم ومحكومهم، كلهم قد أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى. فهذا مبدأ من مبادئ المساواة التي دعا إليها الإسلام وطبقها حقيقة يراها الإنسان ماثلة للعيان وهو يتنقل في مشاعر الحج. وفي الحج يتجلى رباط الأمة الواحدة، وأنت تحتك بالمسلمين من كل جنس ومن كل لون، تحب فقيرهم وتدني بعيدهم وتقضي معهم أحاديث عن سؤالهم عن أمورهم وعن أمور الإسلام في بلادهم أيا كانت تلك البلاد دام أنه يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. وتتجلى في الحج معاني التوحيد: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فكل شيء لله في ذاك المكان وفي غير ذلك المكان. وفي الحج تذكير باليوم الآخر، وربما وقفت موقفا هو أشبه بيوم الحشر بل ذاك أعظم، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. باب الناس لا يستروح هذه الأمور ولا يستذكرها ولا يخرج من الحج بهذه المعاني. والحج مؤتمر سنوي للمسلمين يلتقون فيه في صعيد عرفات، فإن الله تبارك وتعالى حينما دعاهم إلى زيارة بيته وأذن في الناس بالحج ليأتوك رجالا جعل لهم مكانا يجتمعون فيه جميعا، فكان ذاك المكان هو صعيد عرفات يلتقي فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض في مشهد ما سمع العالم بمثله وفي حشد ما رأى العالم مثله. وللحج أحبتي بالله شروط ذكرها أهل العلم: فالإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، والمقصود بها القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن وأمن الطريق وإمكان السير، وللمرأة زيادة ألا تكون معتدة وأن يكون معها محرم يرافقها في سفرها حتى إذا وصل الحاج إلى الميقات. والمواقيت زمانية ومكانية، فالزمانية هي أشهر الحج، قال سبحانه:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
والمكانية ذو الحليفة وهي محل أهل المدينة، والجحفة وهي قرية خراب قرب رابغ كان اسمها
مزيعة
كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله. فجحف السيل بأهلها فسميت بذلك، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حولهم، وقرن المنازل ميقات أهل نجد، ويلملم ميقات أهل اليمن، وذات عرق ميقات أهل العراق ومن وراءهم من المشرق. عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. ولذلك تلحظ معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدد المواقيت وذكر أهلها قبل أن يسلموا، قبل أن يسلموا: أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياءه؟ ألف معجزة له صلى الله عليه وسلم، لو تأمل واحدة منها من كان يحمل في رأسه عقل حمار لشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أحبتي بالله، لا حرج على من مر على هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، وإن لم يكن من أهلها، أهل مكة يحرمون من مكة بالحج وبالعمرة من الحج، حتى إذا وصل الحاج إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وأن يزيل الشعر الزائد، وأن يقص أظافره ويغتسل ويتطيب، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحجه قبل أن يطوف بالبيت، ولأمره عليه الصلاة والسلام أثناء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستدبر بثوب وتحرم، بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، فيلبس الذكر إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزارين ونعلين، رواه أحمد. ولا بأس أن يتخذ حزاما أو رباطا لها يضع فيه ما يحتاج من نقود وسواك وغير ذلك. لا حرج أن يلبس الساعة والنظارة وغيرها مما يحتاجه ولا يخل بإحرامه. إذا كان الوقت وقت الصلاة فريضة فيصلي ثم يعقد نية الإحرام، وليس للإحرام صلاة تخصه، بل يصلي صلاة فريضة فيحرم بعدها، أو يصلي صحية المسجد أو سنة الوضوء أو ما شاء من هذه النوافل، لكن ليس للإحرام صلاة تخصه كما ذكر ذلك أهل العلم. إذا كان الحاج مسافرا عن طريق الجو وصعب عليه معرفة الميقات أحرم قبله بمدة كافية حتى يتيقن أنه أحرم قبل الميقات أو بمحاذاة الميقات. وليحذر الحاج وخصوصا من سافر بالجو التساهل بعقد نية الإحرام إلى بعد الميقات، وليس هناك داع لالتقاط الصور الفوتوغرافية والإنسان محرم. بالنسبة للمرأة لا يشترط لباس معين كأخضر أو أبيض أو أسود، بل تحرم فيما شاءت من ثيابها. للحاج كذلك تغيير ملابس الإحرام إذا اتسخت ولا حرج. سنة الاصطباع ليست إلا عند طواف القدوم فقط، وليست من حين الإحرام، وليست وهو يسعى، وليست وهو في عرفات أو في غير ذلك، إنما هي سنة فعلها عليه الصلاة والسلام حينما طاف طواف القدوم، فليفعلها الإنسان حينما يطوف طواف القدوم فقط. وضع بعض النساء حائلا بين الغطاء وجهها تكلف لا أصل له في الشرع. الإحرام ينعقد من حين عقد النية به، وليس من حين لبس ملابس الإحرام، بل إذا لبس ملابس الإحرام فله أن أراد أن يطيب رأسه أو أراد أن يفعل محظور من محظورات الإحرام قبل أن يعقد النية بالنسك. أما إذا دخل بالنسك فإنه حينها يحرم عليه كلما أمر أن يحرم عليه بالإحرام. المرأة حين إحرامها لا تنتقض ولا تلبس القفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لا تنتقض المرأة ولا تلبس القفازين، ويباح لها سبل خمارها على وجهها إذا احتاجت إليه بلا إصابة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، أخرجه أبو داود بن ماجه. فإذا كان يريد التمتع وهو أفضل قال في الميقات: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان يريد القران قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان يريد الإفراد قال لبيك حجة. وليذكر بهذا الإحرام أمور لا بد أن تدور في خاطره، وهو يتحلل من الدنيا وكأنه قد دخل في لباس جديد وفي أمر جديد لا بد أن يستشعره، فالمخيط لا يجوز له بعد أن لبس الإحرام، ولا يجوز له أن يتطيب، ولا يجوز له أن يقص من أظافره، قلنا ولا يجوز له أن يباشر زوجته ولا أن يقترب منها. كل هذا لا بد أن يدور في خلد الإنسان بمعان تعود عليه بفائدة بإذن الله عز وجل، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لأن الله عز وجل ناداه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فهو يأتي إلى هذا الحج ملبيا لربه تبارك وتعالى، لا مكرها ولا متضجرا ولا مغصوبا على هذا الأمر، إنما هو ذهب طائعا من نفسه يريد المغفرة ويريد ما عند الله عز وجل، أمورا لا بد أن يستشعرها الحاج، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. ليس لبيك فقط لتلك الملابس التي لبسها، لكن لبيك في كل أمر دعوتنا إليه، وفي كل أمر أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، لتكتمل بذلك تلبيته فتكمل الإجابة بإذن الله عز وجل. فإن كان الحاج خائفا شرع له أن يشترط: فإن حبسني حابث فمحلي حيث حبستني، لحديث الرضاعة بنت الزبير أنه قال لها عليه الصلاة والسلام: أنحجي واشترطي، أنحجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وليحذر الحاج عندها أن يقع في محظور من محظورات الإحرام، وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر أهل العلم: منها ما يحرم على الذكر والإناث، فمنه إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره فهذا محظور، ومنها تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين هذا محظور آخر، ومنها استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، ومنها الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة لشهوة والتقبيل وغيره، لحديث عثمان عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطف. وكذلك لبس القفازين وهما شرابا اليد، للحديث في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ومنها قتل الصيد، يتجنب قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الضباء والأرانب والحمام وغيرها، ويحرم كذلك قطع نبات الحرم الأخضر وأخذ لقطته إلا لمنشد أي لمن يعرفها، كما صح بذلك الحديث عند البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها من المحظورات ما يحرم على الرجال دون النساء وهما شيئان: لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب، وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لبسها في العادة كالفنيلة والسراويل وغيرها، وتغطية الرأس بملاصق كالإمامة والغترة والطاقية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحديث في الصحيحين. ومنها ما يحرم على الإناث دون الذكور ألا وهو النقاب، فمن ارتكب واحدا مما سبق بلا عذر ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية، من ارتكبه بلا عذر ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية، ومن فعل واحدا لحاجة فله فعله وعليه فدية، كما في قصة سعد بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعل هوام رأسك تؤذيك، قال: نعم، قال: فاحلق شعرك. ثم خيره عليه الصلاة والسلام بين ذبح الشاه وقيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، وهل عليه فدية محل خلاف بين أهل العلم، ورجح بعضهم ألا شيء عليه إن شاء الله. والفدية بإزالة الشعر والظهر والطيب والمباشرة لشهوة، ولبس الذكر المخيط ولبس القفازين، وتغطية رأس الذكر والنقاب للمرأة، كل هذه إما يخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، هذه فدية على التخيير. أما الفدية لترك واجب من واجبات الحج كرمي الجمار والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى وطواف الوداع والإحرام من الميقات فيلزمه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم كما قال سبحانه، أو أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين، ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاما يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. دم المتعة والقران يجب على المتمتع والقارن هدي، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 ذي الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وفدية المشطر كذلك عليه هدي، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فدية الجماع ودواعيه، إن كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يلبي الحاج وهو ذاهب إلى مكة كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وفي التلبية ما يشعر بإكرام الله عز وجل لعباده، بأن كان إيفادهم عليه باستدعاء منه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا وصل إلى البيت فليبدأ بالطواف، فليستلم الحجر الأسود إن تمكن من ذلك دون مشقة ودون مزاحمة ودون أذية للمسلمين، فاستلام الحجر سنة وأذية للمسلمين حرام، فلا يفعل حراما من أجل أن يأتي بسنة. إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالطواف جاعلا البيت على يساره مطبعا راملا في الأشواط الثلاثة الأول إن استطاع إلى ذلك سبيلا دون مزاحمة ودون أذية للناس، في موقف يتضرع فيه لربه تبارك وتعالى، في موقف يسكب فيه العبرات كما قال عليه الصلاة والسلام ها هنا تسكب العبرات يا عمر، وليدعو بما شاء فيما فتح الله عز وجل عليه، أو ليقرأ القرآن، وليبث همه وحزنه وشكواه إلى من يعلم السر وأخفى، وليتضرع في ذاك المقام وهو مقام ذلة لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى، حتى إذا كان أمام الركن اليماني إن استطاع أن يمسه فليفعل، وإن لم يستطع فلا شيء في ذلك، وليقل بينه وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يرمل في أشواطه الثلاث الأول ويقول مطلعا، وليذكر وهو يطوف في ذلك البيت قصص البذل والتضحية والعطاء التي كانت من أبي الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذا رقى إلى الصفا من بابه أو بعد أن ينتهي من طوافه، بعد أن ينتهي من طوافه وهذا طواف القدوم، إن كان متمتعا وأراد بحجه أراد حجا تمتعا كما قلنا قال في الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا وصل إلى الحرم فهو يطوف الآن ويسعى يطوف ليأتي بالعمرة، فيطوف 7 أشواط. إذا انتهى من طوافه صلى خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر له ذلك فليصلي في أي مكان شاء من الحرم، وليقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. لماذا؟ ليعلم أن الكعبة وإن كانت الكعبة وإن كانت تلك البقعة هي أحب بقعة إلى الله وأطهر بقعة في الأرض، لكنها حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تفعل شيئا، وليس الطواف بها إلا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك وأمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليس التمسح بجدار الكعبة ولا بأحجارها ولا بأثوابها يقضي بركة على الحاج، إنما هو يفعل ذلك امتثالا لأمر الله. وعمر رضي الله عنه يقول عن الحجر الأسود وهو يقتله والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك. لا بد من صفاء التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن تكون النفس خالصة، وأن تكون الأعمال مصروفة لله، لأنه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى إذا صلى تلك الركعتين صعد إلى الصفا من بابه. وليقرأ
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
ثم يستقبل القبلة ويرفع أكفه بالضراعة إلى الله عز وجل وليدعو بما شاء أو يدعو بالدعاء الذي علمنا إياه رسولنا عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد ذلك بما شاء، وليذكر وهو ينطلق من الصفا إلى المروة ويهرول بين النيلين الأخضرين هرولة شديدة ما لم يشق على الناس، أو يزاحم الناس يذكر قضية التوكل على الله عز وجل في قصة هاجر وهي تصرف أمرها وتدعو ربها عز وجل حينما قالت لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أتذهب وتتركنا هنا؟ قال نعم. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا الله، اذهب فلن يضيعنا الله. فتلك أو هناك خطى التوكل يوم كانت تنتقل من الصفا إلى المروة ثم تعود من المروة إلى الصفا تبحث عن قطرة ماء لطفلها الذي كان يتطوى من العطش وكان يتكلم من شدة العطش حتى جاءها الفرج من الله تبارك وتعالى. هذه ذكريات تمر بك وأنت تنتقل من الصفا إلى المروة فيكون شوقا، ثم تعود من المروة إلى الصفا فيكون شوقا. إن شاء الحاج أو شاء الإنسان أن يقف عند الصفا وأن يقف عند المروة فقد فعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر له أن يقف فلا حرج فلا حرج حتى إذا أتم سبعة أشواط، فإن كان متمتعا فإنه يتحلل من عمرته فيقصر رأسه لأنه سيكون قريبا من الحج فيدعو أن يحلق يوم النحر بإذن الله عز وجل. وإن كان قارنا أو مفردا وقد قدم السعي بعد طواف القدوم فإنه سعي الحج ولا سعي عليه بعد ذلك للحج. يتحلل المتمتع من عمرته ويكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى إذا كان يوم التروية اليوم الثامن وزالت الشمس أو أتى الضحى فإن المتمتع حينها يفعل ما فعله في الميقات، إن أراد أن يغتسل ويتطيب ويكلم أظافره ويأخذ ما زاد من شعره ويفعل ما يشاء كل ذلك يباح له، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. أما المفرد والقارن فلا زال على إحرامهما لم يتحللا. إذا كان يوم التروية اليوم الثامن ذهب الجميع إلى منى كما فعل عليه الصلاة والسلام فيصلون بها الظهر ويصلون بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الرباعية دون جمع، يصلون كل صلاة في وقتها لكن الرباعية تكون ركعتين، حتى إذا أتى في صبيحة يوم عرفة ذهبوا إلى عرفة جميعا ويصلون بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا في وقت الأولى ليتفرغوا للذكر ويتفرغوا للدعاء. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد ضربت له قبة بنمرة حتى صلى الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بعد ذلك إلى عرفة فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، ثم قام مقاما فيه من الضراعة والذل لله عز وجل ما قامه أحد قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يوم عرفة من أيام الله عز وجل. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو كانت نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ذلك اليوم عيدا. فقال ما هي؟ قال
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فقال أما والله إني لأعلم متى نزلت تلك الآية، إنها نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، وكان ذاك اليوم يوم جمعة، فهو يؤدي ذلك اليوم من أيام الله عز وجل، يوم عرفة، يوم من مفاخر الإسلام، لأن المسلمين لا يحتشدون في مكان كذلك المكان، يوم أكمال الدين وإتمام النعمة، وصيامه لغير الحاج يكفر الذنوب سنتين، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة أقسم الله عز وجل به بكتابه فقال: والشفع والوتر. وقيل أنه الشاهد لقول الله عز وجل: وشاهد ومشهود، وهو الشاهد والجمعة المشهود، فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فقد اجتمع شاهد ومشهود. يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عن الخطايا والعتق من النار، عند مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. من يوم عرفة إنه يدنو يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يوم أن يباهي الله عز وجل بأهل الأرض أهل السماء. وخير الدعاء دعاء عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والحديث عند أحمد. ويوم عرفة تتجلى فيه رحمة الله عز وجل للمخطئين المذنبين، ولا بد أن يختلط فيه الخوف بالرجاء، وأن ينفيه الحاج في دعاء وضراء. لقد قام عليه الصلاة والسلام فمد كفيه منذ أن وطئت أقدامه عليه الصلاة والسلام أو أقدام راحلته عرفة إلى أن انصرف منها عليه الصلاة والسلام، ولا بد من التفرغ للذكر، وأن يبتعد الإنسان عن القيل والقال، وأن يبتعد عن إمضاء اليوم في نوم أو في سوالف لا تليق بذاك المقام. فإن استطاع أن يقف شيئا ما ويرفع كفيه فلا بأس. وليس معنى الوقوف بعرفة أن يكون الإنسان واقفا طوال اليوم، وهذا من المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج، أنه يظن أن معنى الوقوف بعرفة أنه يظل واقفا حتى ينصرف من عرفة، فيقف موقفا ولله عز وجل من نفسه خيرا. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، إن فات الحاج الوقوف بعرفة فقد فاته الحج كله، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح أبي داود: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وعند أبي داود والترمذي عن عروة بن المغرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبال طيب، أسللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وليحرص ألا يفيض من عرفة قبل غروب الشمس، فلا يخرج منها قبل غروب الشمس. والوقوف بعرفة يفجئ ليلا أو نهارا، لكنه إن أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج لا بد أن يجبره بدم، مع الإذن الذي يترتب عليه إن كان عامدا. ليس المقصد العجلة في الذهاب من عرفة، بل لا بد أن يظهر هناك السكينة والوقار، لا سيما والإنسان يتأمل عند غروب الشمس حال الناس، ويتذكر بذلك يوم المحشر، فهو موقف يزيد الإيمان في قلبه، فعله أن يدعو ربه عز وجل بقلب صادق ويتضرع إلى الله عز وجل فأن يقبل دعاءه. ولا بد أن يرفع الحاج عن بطن عرنه، لأنه إن ذهب من هناك قبل أن يدخل إلى عرفة فلا حج له، لأن الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. ويصح الوقوف بعرفة من المحدث والجنب والحائط والنفساء، فلا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة، ولا يشترط أيضا أن يصعد إلى الجبل، فليس صعود الجبل شرط في صحة الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وليستقبل الحج حينما يريد الدعاء القلة، ولا يستقبل الجبل، ولا يستقبل الصخرات، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يستقبل الحاج القبلة كما هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. السكينة السكينة، يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: ليس السابق من سبق جواده وبعيره هذا اليوم، إنما السابق من غفر الله عز وجل له ذنوبه، إنما السابق من خرج يوم عرفة كيوم ولدته أمه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله عز وجل يقسم عليهم الجوائز على قدر ما علم سبحانه وتعالى من إخبات قلوبهم وضراعتهم وصدقهم ولجئهم إلى الله عز وجل. فمن كان مقبلا صادقا فإن الله عز وجل كريم، والله عز وجل عظيم، والله تبارك وتعالى لا يتعاضده شيء أعطاه. وما رؤي الشيطان أزهر ولا أقل ولا أحقر منه في يوم عرفة، كم بدل لإغواء الناس حتى إذا أتى بذلك اليوم غفر الله عز وجل لهم ذنوبهم بفضله عز وجل. فليفض وعليه السكينة والخشوع والوقار، وليس المقصد أن يصل إلى المزدلفة مبكرا، لكن هو في نسك وهو في طاعة وهو في عبادة، وهو ينتقل من عرفة إلى المزدلفة حتى إذا وصل إليها يصلي بها المغرب والعشاء. حين وصوله إليها يبتدئ بلقط الحصى كما هو حال بعض الناس، ولا يؤخر الصلاة لأي سبب من الأسباب، إنما يبدأ مباشرة بالصلاة، ولا يستعجل عجلة حتى لا يتثبت فيها من استقبال القبلة. فلا بد من استقبال القبلة، بعضهم من عجلته على أن يصلي لا يتثبت ولا يتحرى من استقبال القبلة رغم أن الأمر ميسور في ذلك. فليصلي المغرب والعشاء في حال وصوله إلى مزدلفة، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، ولينم مبكرا ليقوم وهو نشيط يستعد للذكر والطاعة الأخرى التي تليها عند الفجر. يصلي الفجر في أول وقتها ليطول وقت الدعاء، فيدعو حتى يشكر جدا كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا عند المشعر، عليه الصلاة والسلام وقف هناك، وقفتها هنا وجمع كلها موقف في أي مكان دام أنه في حدود المزدلفة، ثم يبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، صلي بها المغرب والعشاء حين وصوله إليها. وليحرص على أن ينام مبكرا لكي يطوب نشيطا ليذكر الله عز وجل، يصلي الفجر في أول وقتها يقول وقت الدعاء، فيدعو الله عز وجل من ذاك الوقت إلى أن يسفر جدا، وليحرص على أن لا يصلي قبل الوقت. فبعض الناس يستعجل فيصلي صلاة الفجر قبل وقتها لكي يذهب إلى منى، ولا شك أنها لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقف عند المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى ربه ودعا، فيدعو الحاج في أي مكان كان، لكن لا بد أن يتأكد أنه داخل حدود المزدلفة، ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس، ويسرع إذا كان عند وادي محسر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو لفعله لذلك صلى الله عليه وسلم، وذاك المكان الذي عاقب الله عز وجل فيه أصحاب الفيل يوم ردهم على أعقابهم تبارك وتعالى. النساء والضعفة لهم أن ينزلوا إلى منى عند مغيب القمر، وليس لهم أن يتعجلوا قبل ذلك، ومن كانت منهن تستطيع فلا بد أن تنتظر إلى الصباح كما قال بذلك أفتى بذلك أهل العلم. يلتقط أيضا من مزدلفة سبع حصيات، والمشهور الذي يقع فيه بعض الناس أو المخالفة أنهم حين وصولهم من عرفة مباشرة يبدأون التقاط الحصيات، وربما التقطوا لثلاثة أيام أو لأقل أو لأكثر، وربما أخذ بعضهم الحصى وغسله وفعل ما فعل، كل ذلك من المخالفات التي لا تنبغي. فيلتقط سبع حصيات فقط ثم يذهب إلى منى، حتى وصل إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة كما فعل عليه الصلاة والسلام، لا شيء قبلها، يبدأ برمي الجمرة فيرميها بسبع حصيات، تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يرميها ثم ليحرص كل الحرص على أن تكون الحصيات في الحوض لا في الشاخص، وإنما كان الشاخص دليلا على مكان الرمي وليس هو المقصود بالرمي. فليجتهد الإنسان أن يكون الرمي في الحوض وليس إصابة الشاخص هو المقصود، فيتحرى في ذلك، وليحاول أيضا أن لا يزاحم الناس، فهو يكتب هناك من المآسي ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولو فطن المسلمون إلى أنه لا يجوز أذيتهم بعضهم لبعض لما فعلوا ما فعلوا. ربما حدث موت سبحان الله، ربما حدث موت في بعض الأحيان لشدة الزحام الذي يحصل، وربما اجتمع النفر الكثير يصلون إلى 10 وإلى 20 ثم أفرضوا عضلاتهم على إخوانهم المسلمين في موقف كان الأولى أن يظهر فيها الذلة ويظهر فيه الخشوع ويظهر فيه النفس بالمسلمين والحرص على عدم أذيتهم، لا سيما وإنما كان ذلك لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ويذكر الإنسان وهو يرمي الجمرات أنه ليس المقصود أن يأخذ حصاة ثم يرمي بها في الحوض أو يرمي بها بالشاخص فتسقط بالحوض فقط، لا، المعنى أجل من ذلك. لابد أن يرمي من قلبه كل شبهة تخالف أمر الله عز وجل، وكل بدعة هو يتلبس بها، وكل أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى لابد أن يرميه على عتبات توبته لتكون توبة صادقة نصوحا لله عز وجل، وإلا ما معنى أن يرمي الجمرات. لابد أن يرمي من قلبه ذلك الشيطان الذي هو واقف في ذلك الموقف، ربما رماه بحنق وغير، وربما خلع حذاءه ثم قام على ذلك الشاخص يضربه وكأن الشيطان مربط فيه وهو قد تلبس بالبدعة من رأسه إلى قدمه، وربما كان عنده من المخالفات، وربما واستغفر الله من الشركيات ما لا يعلمه إلا الله، ثم ترى في قلبه من الغيظ والحنق على الشيطان ما الله به عليم. فهل لكان الغضب على الشيطان بوجبة صادقة بإخراج كل هوى من النفس ومن القلب وكل أمر يخالف أمر الله عز وجل؟ فأثبت الإنسان قولا وفعلا أنه قد رمى الجمرات بالحطيات ورمى من قلبه كل ما يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وليذكر أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ليخشع الشيطان وليرغم الشيطان وليريه أنه ينفذ أمر الله عز وجل ولا يكون بينه وبين أمر الله تبارك وتعالى شيء مهما كان، فيستشعر العبد ذلك وهو يرمي الجمرات، فليست مجرد حصيات يلقي بها في الحوض، لكن المعنى أجل من ذلك. ثم يذهب فينحر هديه إن كان متمتعا، إن كان متمتعا أو قارنا، فيذهب فينحر هديه وهو يلحظ بنحر الهدي من التسليم ما الله به عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم وتوجه لنحر هديه كانت الإبل تتسابق إليه عليه الصلاة والسلام أيها ينحر أولا، حتى نحر 63 عليه الصلاة والسلام، ثم أمر عليا أن ينحر حتى استكمل 100 صلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم يحلق شعره في موقف قد ظهر فيه من الذلة والخضوع والدقة الله به عليم، في موقف لا يستكبر عليه أن يحلق شعره جميعا، أن يحلق شعره جميعا دام أنه دعاه إلى ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعا للمحلقين 3 صلى الله عليه وسلم ودعا للمقصرين 1، فليسارع الإنسان في موقف من مواقف التسليم إلى فعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى فعل أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما قال القائل: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم. فيسلم لله عز وجل في كل أمر من تلك الأمور، رمى الجمرة ونحر هديه ثم حلق شعره، فإن كان متمتعا فإنه قد حل التحلل الأول، إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، إذا فعل هذه الأمور، لأن المفرد ليس عنده هدي ينحره، لكن إذا رمى الجمرة وحلق رأسه فإنه حينها يكون قد تحلل التحلل الأول. فتحلل الجميع بهذه الأفعال التحلل الأول، فحل لهم بهذا الفعل كل شيء حرم عليهم بالإحرام إلا النساء حتى يتحللوا التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة وسعي الحج. أفعال يوم العيد، يوم النحر، يوم الزيارة، يوم الوفادة، يوم من أعظم أيام الله تبارك وتعالى، يوم فيه من الأعمال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، شرع الله فيه لأمة الإسلام أعمالا يتقربون بها إليه عز وجل. فالحاج يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه ويطوف بالبيت طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة. وكذلك من لم يحج فإن الله عز وجل قد شرع له أعمالا له فيها من الأجر ما الله به عليم. ها هو يصوم يوم عرفة فيكفر الله له به ذنوب سنتين، وها هو في يوم العيد مطلوب منه أن يضحي أضحية ليس بها رياء ولا سمعة، إنما يريد بها وجه الله عز وجل فينحرها لله تبارك وتعالى. فمشروع لهم من الأعمال جميعا ما يتقربون به إلى الله عز وجل. الحاج حين إحرامه قد أمر بترك أشياء، والمقيم الذي لم يحج حينما دخلت العجر أمر أيضا أن يمتنع من أشياء، كل ذلك لاكتساب الأجر، لأن هذا دين عظيم يسع الناس جميعا. أفعال يوم العيد هي على التركيب كما فعلها عليه الصلاة والسلام، رمي الجمرة ثم نحر الهدي ثم حلق الشعر ثم الذهاب إلى البيت بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ويسعى بين الصفا والمروة وهذا سعي الحج للمتمتع. أما المفرد والقارن فإن كان قدم سعي الحج حين طواف القدوم فلا سعي عليهما يوم العيد أو ما بعدها لم يسعى يوم العيد، وإن لم يكونا قد قدم سعي الحج فإنهما يسعيان يوم العيد أو اليوم الذي بعده أو في الوقت الذي يتيسر لهما من أيام التشريق قبل أن تنتهي أعمال الحج. بعد طواف الإفاضة وسعي الحج يكون الحاج قد تحلل تحللا كاملا، فحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، فيعود بعدها إلى منى ليبيت بها ليالي أيام التشريق. يوم النحر يوم العيد ليس من أيام التشريق، لكن أيام التشريق تبدأ بعده اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لياليها هذه يبيت بها الحاج بمنى، وهي واجب من واجبات الحج ليس للإنسان أن يتركه إلا لعذر شرعي. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل يرمي الجميع الجمرات الثلاث، الوسطى الصغرى أولا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة من بعد الزوال، من بعد الزوال الرمي يوم العيد من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس بل إلى آخر الليل كما أفتى بذلك أهل العلم، ولا حرج بإذن الله عز وجل، ولا داعي للمشقة والزهام، ولا داعي لأن يوكل الإنسان وهو يستطيع أن يرمي، فالوقت فيه متسع بإذن الله عز وجل. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون الرمي من بعد الزوال لا من قبل الزوال، يكون من بعد الزوال، وخصوصا في اليوم الثاني عشر حينما يريد الإنسان أن يتعجل فإن بعضهم من حرصه على العجلة ربما رمى قبل الزوال، فلا بد أن يرمي بعد الزوال كما هو هديه صلى الله عليه وسلم وكما أمر وفعل صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرات الثلاث، يرمي الجمرة الصغرى جاعلا منى عن يساره والبيت عن يمينه، ثم يأخذ ذات اليمين ويقف ويدعو، وهذه سنة مهملة أهملها كثير من الناس، بل إنه دعا عليه الصلاة والسلام ما يقرب من قراءة سورة البقرة حينما رمى الجمرة الأولى الجمرة الصغرى، ثم يأتي إلى الوسطى فيكون منى عن يمينه والبيت عن يساره، ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو لكن أقل قليلا من الدعاء الأول من الوقت الأول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى إلى جمرة العقبة الكبرى جعل منى عن يمينه والبيت عن يساره ثم يرميها بسبع حصيات ثم ينصرف لا يقف عندها، فيكون في اليوم الحادي عشر رمى الجميع الجمرات الثلاث، وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجميع الجمرات الثلاث. فمن أراد أن يتعجل فبعد الرمي يصرف إلى البيت فيطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى أهله راشدا، ومن أراد أن يتأخر إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فإنه بعد الزوال يقوم فيرمي الجمرات الثلاث ثم يذهب فيطوف طواف الوداع ثم يعود إلى أهله راشدا، وإن أراد أن يتأخر أياما في مكة فله ذلك لكن يجعل آخر عهده بالبيت كما قال عليه الصلاة والسلام. التوكيل في رمي الجمرات ليس إلا للضرورة وليس لكل أحد أن يوكل، لا سيما وإن الأمر فيه متسع بإذن الله عز وجل بالنسبة للوقت، فمن لم يستطع أن يرمي بعد الزوال أو في العصر فليرمي في الليل ولا حرج عليه بذلك، لكن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله بنفس المقام، يرمي مثلا جمرة العقبة عن نفسه ثم عن موكله يوم العيد، اليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن موكله، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن موكله، ثم الكبرى عن نفسه ثم عن موكله، وليس له أن يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود فيرمي عن موكله. ثم لابد ألا يوكل إلا حاج معه، ليس له أن يوكل يعني أحد كان في رفقته وليس بحاج، لكن يوكل من حج معه في ذلك العام. ثم يطوف طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا على الحائض والنفساء، فإنهما إن حاضت أو نفست المرأة وقد أكملت استكملت كل أعمال الحج ولا بقي إلا طواف الوداع فإنه يسقط عليها. من أراد أن يطوف طواف الوفادة أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة في يوم العيد فله ذلك، وإن أراد في اليوم الحادي عشر فله ذلك، وإن أراد في اليوم الثاني عشر فله ذلك، وإن أراد أن يؤخره فيجعله آخر عهده بالبيت يطوف ثم يسعى سعي الحج فله ذلك ولا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى. من الأحكام حج الصبي يقع منه نفلا ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لما عند مسلم أن امرأة رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت له ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، فيؤجر ويؤجر وليه لكنها لا تسقط حجة الإسلام عنه. الدين هل يمنع الحج؟ الدين هل يمنع الحج؟ إن كان المال الذي سيعج به يقضي عنه دينه فإنه الدين أولى من قضاء الحج، أولى من الحج، بل إن سماحة الشيخ ابن تيمين حفظه الله قال ولو كان لم يقضي إلا ألفا واحدا فإنه لا يجب عليه الحج ما دام أنه عليه دين، لأنه ليس بمستطيع من الناحية المادية فلا يحج وعليه دين. واستثنى من ذلك أمور في الصلاة حفظه الله في شرحه على زاد المستقلع لمن أراد أن يراجعها. الإنابة بالحج ينيب مريض لا يرجى برؤه، عاجز لا يستطيع الذهاب إلى البيت أبدا في مرض لا يرجى برؤه، هذا له أن ينيب من يحج عنه. أما من كان مريض مرض ويرجى برؤه بإذن الله عز وجل فإنه لا ينيب عنه أحد، بل ينتظر أن الله عز وجل أن يشفيه. من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه، لكن يقتسل بعد ذلك كالغسل من الجنابة. قطع الطواف والسعي للصلاة لا بأس بذلك، إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطع الطواف ويبتدئ من المكان الذي وقف عنده والسعي كذلك. مسألة مهمة وهذه ربما حدثت من بعض الناس، من حج وهو لا يصلي فهذا لا حج له، لأنه وهو لا يصلي الذي لا يصلي كافر، والكافر عمله مردود غير مقبول، فلا بد أن يصلي الإنسان ولا عذر الإنسان في ترك الصلاة. أركان الحج كما ذكر أهل العلم الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، أربعة أركان، من ترك واحدا منها أو أسقط واحدا منها فقد بطل حجه. أما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات والحلق أو التبكير وطواف الوداع. إذا سقط واحدا من هذه أو ترك واحدا منها فإن عليه دم يجبره بدم. بقي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فزيارة المسجد النبوي أمر مطلوب حتى إليه الشرع ودعا إليه، لكن دون تكلف ودون أن يشق الإنسان على نفسه ودون أن يدخل في ذهنه أنه لا يصح الحج إلا بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى تيسره ذلك فليفعل، سواء كان بعد الحج أو قبل الحج أو في أي يوم من أيام العام، وليس في الزيارة للقبر، فلا تشد الرحال للقبر، وليس في هذا عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن محب النبي عليه الصلاة والسلام هو من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حتى إذا وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حينها تكون قد كملت زيارته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكون كأحد سكان المدينة، له أن يزور المقابر، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، حتى إذا أتى إلى أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام فليتأدب بالأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم من خفض صوته وعدم رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتجزيته خيرا عليه الصلاة والسلام عن أمة الإسلام وعما بذل وقدم صلى الله عليه وسلم، وعن تبليغه للرسالة وحمله للأمانة وأدائه لها، ثم يتنحى قليلا فيسلم على أبي بكر ويترضى عنه، ثم قليلا فيسلم على عمر ويترضى عنه رضي الله عنهما، ثم ينصرف بعد ذلك. وليستقبل القبر فيدعو، إذا المشروع عند الدعاء استقبال القبلة لا استقبال القبر، وهذه من المخالفات. والنساء لا يزرن القبور لأنهن منهيات عن زيارة القبور، ولم يخص قبر النبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصه لهن، فليس لهن زيارة القبور. ثم يصلي بها ما شاء في المسجد، وإن أراد أن يزور البقيع فلا بأس، أما بقية المزارات التي لم تشرح ولم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن أراد أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه فقد صح بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ في داره ثم ذهب فصلى به ركعتين، ولعل الحديث يوم السبت والله أعلم، فإنها كعمرة أو كما رتب عليه من الأجر صلى الله عليه وسلم، فيتنبه الإنسان لذلك إذا أراد زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.